أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث روائي في تفسير الآيات 30 إلى 33 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم: أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تطرقنا في السابق إلى طوائف ثلاث في تفسير الآية 31 من سورة البقرة، والآن نتطرق إلى جملة من الروايات الواردة في تفسير الآيات 30 إلى 33 من سورة البقرة، وقد ذكرها العلامة المحدث السيد هاشم التوبلاني البحراني في البرهان في تفسير القرآن الجزء الأول صفحة 163 إلى 169، وهي 14 رواية، وأكثرها قد قرأناه فيما سبق، والآن نقرأ بعضه ونعلق عليه تعليقا طفيفا. الرواية الأولى: ما ورد في تفسير الإمام أبو محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام أبو محمد العسكري عليه السلام: لما قيل لهم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الآية، قالوا: متى كان هذا؟ فقال الله عز وجل: حين قال ربك للملائكة الذين كانوا في الأرض مع إبليس وقد طردوا عنها الجن بني الجان وخفت العبادة، إني جاعل في الأرض خليفة بدلا منكم ورافعكم منها. أقول: يستفاد من هذه الرواية أن المراد بالملائكة قسم خاص من الملائكة، وهم خصوص الذين كانوا في الأرض، ولا يشمل ملائكة السماء، فضلا عن حملة العرش والكروبيين والعليين. ثم قال: فاشتد ذلك عليهم، لأن العبادة عند رجوعهم إلى السماء تكون أثقل عليهم، قالوا: ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما فعلته الجن بن الجان الذين طردناهم عن هذه الأرض؟ ونحن نسبح بحمدك، ننزهك عما لا يليق بك من الصفات، ونقدس لك، نطهر أرضك ممن يعصيك. أقول هذا المقطع يدل على أن الأرض كانت مسكونة قبل خلق الإنسان، وهنا دلت على سبق الجن، وأن الجن عاثوا فسادا فطردتهم الملائكة. قال الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم من الصلاح الكائن في من أجعله بدلا منكم ما لا تعلمون، وأعلم أيضا أن فيكم من هو كافر في باطنه لا تعلمونه، وهو إبليس لعنه الله. إذن أقول هذا المقطع يدل على أن المقطع الأخير وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ناظر إلى خصوص إبليس اللعين. ثم قال: وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء أنبياء الله وأسماء محمد صلى الله عليه وآله، وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهما، وأسماء رجال من شيعتهم وعتاة أعدائهم، ثم عرضهم، عرض محمدا وعليا والأئمة على الملائكة، أي عرض أشباحهم وهم أنوار في الأظلة. أقول هذا التفسير وهذه الرواية تؤكد ما حققناه من أن ما عرض على آدم من الأسماء إنما هي مسميات حقيقية لكائنات حية راقية عالية حجبت عن الملائكة بحجب الغيب. وأبرز مصداق لها هو محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أن جميعكم تسبحون وتقدسون، وأن ترككم ها هنا أصلح من إيراد من بعدكم، أي فكما لم تعرفوا غيب من في خلالكم فالحري أن لا تعرفوا الغيب إذا لم يكن كما لا تعرفون أسماء أشخاص ترونها. يعني تون إبليس اللي بينكم ما تعرفونه، فكيف تعرفون أنبياء الله؟ قالت الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم بكل شيء الحكيم المصيب في كل فعل. قال الله عز وجل: يا آدم أنبئ هؤلاء الملائكة بأسمائهم وأسماء الأنبياء والأئمة. فلما أنبأهم فعرفوها أخذ عليهم العهد والميثاق بالإيمان بهم والتفضيل لهم. قال الله تعالى عند ذلك: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وما كان يعتقده إبليس من الإباء على آدم إذ أمر بطاعته وإهلاكه إن سلط عليه، ومن اعتقادكم أنه لا أحد يأتي بعدكم إلا وأنتم أفضل منه، بل محمد وآله الطيبون أفضل منكم الذين أنبأكم آدم بأسمائهم. يراجع البرهان في تفسير القرآن الجزء الأول صفحة 164، التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري صفحة 216 حديث 100. المقطع الأخير من هذه الرواية يشير إلى أن قوله أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ناظر إلى إبليس لعنه الله. الرواية الثانية، ما رواه الصدوق ابن بابويه قال حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد عن أيمن بن محرز عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام إن الله تبارك وتعالى علم آدم عليه السلام أسماء حجج الله كلها ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بأنكم أحق بالخلافة في الأرض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم. أقول المقطع الأول من هذه الرواية يؤكد ما ذهبنا إليه من أن ما عرض على آدم من أسماء إنما هي مسميات لكائنات حية راقية وعالية. وفي هذا المقطع الشريف بيان لنكتة وحيثية مهمة بحسب مناسبات الحكم والموضوع، إذ أن الملائكة كانوا يعتقدون أنهم أحق بالخلافة، فكان المناسب أن يعرض عليهم الكائنات التي هي أولى بالنبوة والخلافة وهم محمد وآل محمد. إذن هذه الرواية في مقطعها الأول تشير إلى النكتة التي أوجبت عرض الأسماء على الملائكة لكي يعرفوا أنهم أفضل منهم وأنهم أولى بالخلافة منهم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم وقفوا على عظم منزلتهم عند الله عز ذكره فعلموا أنهم أحق بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه وحججه على بريته، ثم غيبهم عن أبصارهم واستعبدهم بولايتهم ومحبتهم وقال لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أقول يستفاد من هذه الرواية أن علم الملائكة هنا ليس من علم الغيب، وأن الملائكة قد حكموا بحسب النظرة الجزئية الخارجية ولم يحكموا وفقا للغيب، والله عز وجل أظهر لهم الغيب وكشف ستار الغيب عنهم فأذعنوا لذلك. الرواية الثالثة، العياشي قال قال هشام بن سالم قال أبو عبد الله ما علم الملائكة بقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ما علم الملائكة بقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لولا أنهم قد كانوا رأوا من يفسد فيها ويسفك الدماء. تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 47 الحديث الرابع. هذه الرواية تشير إلى العلة التي أوجبت اعتراض الملائكة، وهو ما رأوه من سفك الدماء والإفساد في الأرض من قبل من سبق أن سكن الأرض قبل الإنسان. الرواية الرابعة، طبعا الرواية الثانية محمد ابن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق رواها في كمال الدين وتمام النعمة الجزء الأول صفحة 25. الرواية الرابعة عن محمد بن مروان عن جعفر بن محمد، قرأنا هذه الرواية سابقا، قال: إني لأطوف بالبيت مع أبي إذ أقبل رجل طوال جعشم، يعني قصير غليظ شديد، متعمم بعمامة، فقال: السلام عليك ابن رسول الله. قال: فرد عليه أبي فقال: أشياء أردت أن أسألك عنها ما بقي أحد يعلمها إلا رجل أو رجلان. قال: فلما قضى أبي الطواف دخل الحجر فصلى ركعتين، ثم قال: هنا يا جعفر. ثم أقبل على الرجل فقال له: أبي كأنك غريب. فقال: أجل، فأخبرني عن هذا الطواف، كيف كان ولمن كان؟ قال: إن الله لما قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها، إلى آخر الآية، كان ذلك من يعصي منهم، فاحتجب عنهم 7 سنين، فلاذوا بالعرش يلوذون يقولون: لبيك ذا المعارج لبيك، حتى تاب عليهم. فلما أصاب آدم الذنب طاف بالبيت حتى قبل الله منه. قال: فقال: صدقت. فتعجب أبي من قوله صدقت. تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 47 الحديث الرابع. هذه الرواية تطرقنا إليها في بيان علة الطواف. الرواية الخامسة أيضا عن محمد بن مروان بنفس هذا المضمون. الرواية السادسة علي بن الحسين في قوله: وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ردوا على الله فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وإنما قالوا ذلك بخلق مضى، يعني الجان أبا الجان، يعني حكموا لا عن غيب، لا عن اطلاع عن الغيب، وإنما عن أمر خارجي وهو الجن الذين عاثوا فسادا في الأرض. طبعا بادوا أولئك الجن الذين كان الجن والنسناس وبادوا. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فمنوا على الله بعبادتهم إياه فأعرض عنهم. ثم علم آدم الأسماء كلها، ثم قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا: سبحانك لا علم لنا. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فأنبأهم، ثم قال لهم: اسجدوا لآدم. فسجدوا وقالوا في سجودهم في أنفسهم: ما كنا نظن أن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا، نحن خزان الله وجيرانه وأقرب الخلق إليه. فلما رفعوا رؤوسهم قال: الله يعلم ما تبدون من ردكم علي وما كنتم تكتمون. ظننا أن لا يخلق الله خلقا أكرم عليه منا، فلما عرفت الملائكة أنها وقعت في خطيئتين لاذوا بالعرش، وإنها كانت عصابة من الملائكة، وهم الذين كانوا حول العرش لم يكن جميع الملائكة الذين قالوا ما ظننا أن يخلق خلق أكرم عليه منا، وهم الذين أمروا بالسجود فلاذوا بالعرش وقالوا بأيديهم وأشار بإصبعه يديرها فهم يلوذون حول العرش إلى يوم القيامة. أقول استفاد من هذه الرواية أن الملائكة الذين اعترضوا ليس هم جميع الملائكة، وإنما هم خصوص الملائكة الذين كانوا يعبدون الله في الأرض، وهم الذين أمروا بالسجود لآدم، ولما اعترضوا تابوا إلى الله ولاذوا بالعرش ولا يزالون يطوفون حول العرش، العرش في السماء الأولى. فلما أصاب آدم الخطيئة جعل الله هذا البيت لمن أصاب من ولده الخطيئة، أتاه فلاذ به من ولد آدم عليه السلام كما لاذ أولئك بالعرش، لأن البيت الحرام الكعبة الشريفة في امتداد البيت المعمور أو الضراح في السماء الرابعة، والملائكة تطوف حول الضراح أو البيت المعمور في السماء الرابعة، والبيت المعمور في السماء الرابعة على سمت وحذاء عرش الله عز وجل في السماء الأولى. قال فلما هبط آدم إلى الأرض طاف بالبيت، فلما كان عند المستجار، مستجار مقابل باب الكعبة، سمي المستجار لأن فاطمة بنت أسد استجارت به عند ولادة أمير المؤمنين، فانشق الجدار ودخلت إلى داخل البيت الحرام الكعبة المشرفة، إلى الآن آثار الشق موجودة. دنا من البيت ورفع يديه إلى السماء فقال يا رب اغفر لي، فنودي إني قد غفرت لك، قال يا ربي ولولدي، قال فنودي يا آدم من جاءني من ولدك فتاب من ذنبه بهذا المكان غفرت له. الرواية السابعة، طبعا هذه الرواية السادسة، تفسير العياش الجزء الأول صفحة 49 حديث السابع. الرواية السابعة عن عيسى بن حمزة، قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام، رواية طويلة، إلى أن قال موطن الشاهد فلما قربت آجالهم أفسدوا فيه، يقول هكذا، ثم تركها قاعا قفراء خاوية 10,000 عام، ثم خلق فيها الجن وقدر لهم 10,000 عام، فلما قربت آجالهم أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، وهو قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما سفكت بنو الجان فأهلكهم الله، ثم بدا لله فخلق آدم وقدر له 10,000 عام، وقد مضى من ذلك 7,200 وأنتم في آخر الزمان. تفسير العياش الجزء الأول صفحة 49 حديث الثامن. هذا إشارة إلى أن القوم السابقين كانوا هم الجن، الله قدر لهم 10,000 سنة، في نهاية 10,000 سنة عاثوا فسادا فأهلكهم الله. الرواية الثانية عن زرارة، دخلت على أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر، قال أي شيء عندك من أحاديث الشيعة؟ فقلت إن عندي منها شيئا كثيرا، قد هممت أن أوقد لها نارا ثم أحرقها. فقال وارها، تنسى ما أنكرت لها، ما أنكرت منها. فخطر على بال الآدميون فقال لي ما كان علم الملائكة حيث قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. تفسير العياش الجزء الأول صفحة 50 حديث التاسع. يعني أنا لا ألوم الملائكة، الملائكة اعترضت لأنها جهلت الحقيقة، وأنت يا زرارة هنا لأنك لم تدرك كن ما في هذه الروايات تريد أن تحرقها. هذا جواب نقضي. هذا في بيان أهمية بعض الروايات التي فيها مقامات عالية ومعاني جليلة. الرواية التاسعة قال أبو عبد الله: إن آدم كان له في السماء خليل من الملائكة، فلما هبط آدم من السماء إلى الأرض استوحش الملاك وشكى إلى الله تعالى وسأله أن يأذن له، فهبط عليه فأذن له، فهبط عليه فوجده قاعدا في قفرة من الأرض، فلما رآه آدم وضع يده على رأسه وصاح صيحة. قال أبو عبد الله: يرون أنه أسمع عامة الخلق، هذا يدل على أنس آدم. فقال له الملك: يا آدم، ما أراك إلا قد عصيت ربك وحملت على نفسك ما لا تطيق، أتدري ما قال الله لنا فيك فرددنا عليه؟ قال: لا. قال إني جاعل في الأرض خليفة. قلنا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فهو خلقك أن تكون في الأرض، يستقيم أن تكون في السماء. فقال أبو عبد الله: والله عزى بها آدم ثلاثا. تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 50 حديث العاشر. يعني كان نادما آدم على خروجه من الجنة، والملك سلاه قال له: الله عطاك وسام، جعلنك خليفة في الأرض. الرواية العاشرة عن أبي العباس عن أبي عبد الله قال: سألته عن قول الله وعلم آدم الأسماء كلها، ماذا علمه؟ قال: الأراضين والجبال والشعاب والأودية. ثم نظر إلى بساط تحته فقال: وهذا البساط مما علمه. تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 51 حديث 11. أقول: لا منافات بين هذه الرواية العاشرة وبين الرواية الأولى والثانية والثالثة التي دلت على أن علمه وأراه أشباح محمد وآل محمد، يمكن الجمع بينهما. آدم باعتباره أبو البشر وخليفة الله في أرضه لابد أن يطلع على جميع ما في الأرض ومنها الجبال والأودية، ولكن أبرز مصداق مما في الأرض هم محمد وآل محمد، فيمكن الجمع بينهما ولا يوجد بينهما مانع الجمع، بل يمكن الجمع بينهما. رواية 11 عن الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله قال: سألته عن قول الله وعلم آدم الأسماء كلها، ما هي؟ قال: أسماء الأودية والنبات والشجر والجبال من الأرض. تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 51 حديث 12. أقول: لا تنافي بين هذا الحديث الثاني عشر وما تقدم، فإن آدم علمه الله أسماء جميع المسميات الموجودة في الأرض لأنه خليفة الله في أرضه، وأبرزها أشباح محمد وآل محمد. حديث الثاني عشر عن داود بن سرحان العطار قال: كنت عند أبي عبد الله فدعا بالخوان يعني الإناء فتغذينا، ثم جاءوا بالطست والدس سنانه، ولعلها تصحيف دستشون. دستشون هذه كلمة فارسية يعني موضع غسل اليد، طشت ودستشون، دستشون مكان لغسل اليد، هذه كلمة فارسية. فقلت: جعلت في ذاك قوله وعلم آدم الأسماء كلها، الطاس والدس سنانة منه؟ فقال: الفجاج والأودية وهو بيده كذا وكذا، يعني هذه بالإضافة إلى الفجاج يعني الطريق الواسع بين الجبال، يعني من الصغير إلى الكبير الله علمه كل المسميات الصغيرة والكبيرة، هذا الدل على العموم، ومنها أنوار محمد وآل محمد وأشباح محمد وآل محمد. الحديث الثالث عشر حريز عن من أخبره وعن أبي عبد الله قال: لما أن خلق الله آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له، فقالت الملائكة في أنفسها: ما كنا نظن أن الله خلق خلقا أكرم عليه منا، فنحن جيرانه ونحن أقرب الخلق إليه. فقال الله: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فيما أبدوا من أمر بني الجان وكتموا ما في أنفسهم. فلاذت الملائكة الذين قالوا ما قالوا بالعرش. تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 51 حديث الرابع عشر. أقول هذه الرواية تشير إلى أن الآية وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ناظر إلى الملائكة وليس إلى إبليس، وما كتمه الملائكة فيما يتعلق بشأن الجان وأنهم عاثوا في الأرض فساد، وبالتالي هم أحق بالخلافة من الإنسان ومن آدم، وهذا أوفق بظاهر الآية لأنه ناظر إلى الملائكة. حديث الرابع عشر والأخير، ابن شاذان عن علي بن الحسين عن أبي قال أمير المؤمنين: من لم يقل إني رابع الخلفاء الأربعة فعليه لعنة الله. قال الحسين بن زيد، هو الحسين بن زيد بن علي بن الحسين. فقلت لجعفر بن محمد: قد رويتم غير هذا فإنكم لا تكذبون. قال عليه السلام: نعم، قال الله تعالى في محكم كتابه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فكان آدم أول خليفة الله، ويا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فكان داود الثاني، وكان هارون خليفة موسى، قوله تعالى: اخلفني في قومي وأصلح، وهو خليفة محمد. فلما لم يقل إني رابع الخلفاء الأربعة؟ هذه تخريجة على نحو التقية، إذا تقول أن الإمام عليه هو الخليفة الرابع، هو الأول ولكن الرابع بلحاظ آدم وداود وهارون. هذا مثل ذاك الشخص اللي سألوه: كم عدد الأئمة؟ فقال: أربعة أربعة أربعة. فهو أراد أربعة زائد أربعة زائد أربعة، 12. لكن يفهم من هذا الكلام أنه تأكيد، أربعة أربعة أربعة، فهذا في مقام التقية قد يفهم أنهم أربعة ولكن هم 12. هذا تمام الكلام في البحث الروائي في الآيات 30 إلى 33 من سورة البقرة. تتمة الحديث تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.